يقول السائل: هل يجوز التكلم في ولاة أمر بلاد أخرى غير البلد التي أعيش فيها؟ الأصل في ذلك المنع، لأن النصوص في ذلك عامة والآثار في ذلك عامة، ليس فيها تقييد أو تفصيل ببلد أو بلد. لكن لا شك أن الأمر في البلد المغايرة للبلد التي تعيش فيها، لا شك إذا كانت البلد مغايرة، لا شك أن الأمر يكون أهون بعض الشيء من جهة التحريش وإثارة الفتن ونحو ذلك، لكن ينبغي الإمساك عن هذا، لأن النصوص التي سبق التعرض لها والآثار التي سبق التعرض لها أيضا في رسالة الشيخ عبد السلام بن برجس فيها عموم وإطلاق، ليس فيها تخصيص ولا تقييد بمكان دون مكان. هذا سؤال؟ لكن لا بأس، ما تقلقش، يعني أنا بتخلص منها في البيت، ما تقلقش يعني. لا ما تقلقش، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. يقول: هل إذا فات المسلم صلاة الجماعة يصلي منفردا ولا يصلي مع جماعة أخرى؟ هذا يرجع إلى المسألة الفقهية المعروفة التي هي مسألة إقامة الجماعة الثانية في مسجد صلي فيه مرة وكان فيه إمام راتب. فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والذي أراه راجحا هو مذهب الشافعي رحمه الله من أنه تكره الجماعة الثانية في المسجد الذي تقدمت صفته، أن تكون قد صليت فيه الجماعة الأولى وأن يكون به إمام راتب، وألا يكون أيضا مسجد طريق يمر فيه الناس بكثرة كالمساجد التي تكون مثلا في المحطات، في محطات القطار أو في أماكن الاستراحة أو نحو ذلك من المساجد التي يتكاثر عليها نزول الناس أو أداء الصلاة فيها، كمثل مسجدنا هذا مثلا. هذا مسجد يصدق عليه أن به إماما راتبا وأنه ليس مسجد طريق، فإذا دخل أحد بعد الجماعة الأولى فإنه يكره له أن يقيم جماعة ثانية، والحكم كما ذكرته لكم الكراهة ليس التحريم، فضلا عن بطلان الصلاة إذا انعقدت في جماعة ثانية، ليست الصلاة بباطلة ولكن ارتكب مكروه في هذه الحالة. وطبعا فرق بين هذا وبين الائتمام برجل قد صلى في الجماعة الأولى. لو أن رجلا صلى في الجماعة الأولى فأخذته حتى يأتم بك في الجماعة الثانية فهذه صورة جائزة بالنص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. ففرق بين هذه الصورة وبين إقامة جماعة ثانية بين اثنين أو أكثر لم يصلي أحد منهم في الجماعة الأولى. وهناك أيضا صورة أخرى جائزة على الأرجح، وهي الائتمام بمسبوق في الجماعة الأولى. إذا دخلت في مسجد به جماعة قد انتهت وهناك مسبوق، هل يجوز لك أن تأتم به أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح الجواز. يقول: ما هو العلم الشرعي المطلوب تحصيله من عوام الناس؟ كلمة المطلوب لو فسرناها بالواجب فهذا ينصرف إلى فرائض الأعيان، ففرض عين على كل مسلم أن يحصل ما يجب عليه في معتقده وعمله. فأما المعتقد فيجب عليه أن يكون عالما بمسائل المعتقد التي يتكلم فيها أهل السنة والجماعة التي دلت عليها النصوص الشرعية، يجب عليه أن يتعلم معنى أركان الإيمان، هذا فرض عين عليه. ومن جهة العمل يجب عليه أن يتعلم ما يجب عليه وجوبا عينيا من الأعمال، فالصلاة يجب عليه أن يتعلم أحكامها، الطهارة كذلك لأنها مقدمة للصلاة، الصيام إذا كان واجبا عليه يجب عليه أن يتعلم أحكامه، إذا كان من أهل الأموال وجبت عليه الزكاة يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، إذا وجب عليه الحج وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، إذا كان من أهل التجارات وجب عليه تعلم أحكام البيوع، وهكذا. فهذا هو القدر الواجب على كل مسلم. وأما المطلوب إذا فسرناه بالمستحب أو المندوب إليه فهذا يشمل كل علوم الشريعة، فكل علوم الشريعة بطبيعة الحال يستحب تحصيلها في حق كل مسلم. يقول: كيف تتكون جماعة أهل الحل والعقد؟ هل من علماء الدين أم من العلماء في جميع المجالات؟ سبق الكلام على هذا في محاضرات الانتخابات، وهذا يشمل جميع المجالات، لأننا بطبيعة الحال في واقعنا هذا طبعا الأمر يختلف عن الواقع السابق من جهة الاختصاصات. يعني مثلا يمكنك في المجتمعات السابقة في الدولة الإسلامية أو في التاريخ الإسلامي يمكنك أن تلاحظ أن الصفة الغالبة على أهل الحل والعقد كانت ترجع إلى الدين. لماذا؟ لأن الصحابة مثلا، لو تكلمنا على طبقة الصحابة، الصحابة مثلا كان الواحد منهم يعلم شؤون مجتمعه اليسير من الناحية الدنيوية، من ناحية الاقتصاد والسياسة والجيش والحرب وكذا، وهو في نفس الوقت يعلم دينه. انظر في عمر رضي الله عنه مثلا، كان جامعا بين كل هذه الخصال، كان سياسيا قديرا واقتصاديا بارعا وعالما فقيها. ففي المجتمعات السابقة تجد الصبغة الغالبة على أهل الحل والعقد تعود إلى ماذا؟ إلى الدين. وأما في واقعنا الآن فالأمر يختلف، صار هناك علماء في الدين، وصار هناك علماء في الاقتصاد، وصار هناك علماء في الاجتماع، وصار هناك علماء في الطب، وصار هناك علماء في الاقتصاد وهكذا. فلا بد أن يشمل أهل الحل والعقد جميع هذه الاختصاصات. لماذا؟ لأن الحاكم يحتاج إلى من يدبر أمره في الحرب. طيب علماء الدين ليسوا أهل خبرة بهذا المجال، لابد أن يرجع إلى العسكريين. يحتاج إلى من يدبر أمرهم من الناحية الاقتصادية، علماء الدين ليسوا علماء في الاقتصاد، يرجع إلى أهل الاقتصاد. يحتاج إلى من يدبر أمره من جهة الدين، من جهة الفتية، من جهة القضاء، من جهة التعليم، علماء الاقتصاد ما يفيدونه في هذا، يرجع إلى علماء الدين وهكذا. يقول: ماذا نفعل بآيات القرآن الموجودة في الصحف والجرائد؟ هل يتم حرقها كما يقال حتى لا تهان؟ نعم، متى تمكنت من ذلك فهو واجب، والأمر يدور بحسب التمكن. الأمر يدور بحسب التمكن، يعني متى تبين لك في جريدة كذا أو ورقة كذا أن بها آية قرآنية، فإن الواجب عليك إما أن تصونها وإما أن تتخلص منها بالحرق. وأما أن تتركها عرضة للإهانة فهذا خطير جدا بعد تبين الأمر لك. قضية التبين هذه قضية مهمة جدا، لأن طبعا الجرائد كثيرة والمجلات كثيرة والأوراق كثيرة، فمن أين لك أن هذا فيه قرآن ولا لا؟ فهذا يتسامح فيه إن شاء الله تعالى. لكن إذا تبين لك واتضح لك أن هذا فيه قرآن أو به ذكر مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا، فلا بد لك إما أن تصونه وإما أن تتخلص منه بالحق. يقول: ما الرد على شبهة من قال الآن لا يوجد أهل الحل والعقد، فماذا نفعل إذا قلت إن نظام الانتخاب لا يجوز؟ وكذا قولهم: ما معيار أهل الحل والعقد، ومن الذي يقول هؤلاء هم أهل الحل والعقد؟ ما أدري صاحب السؤال كان موجود معنا في الانتخابات ولا لا؟ أنت صاحب السؤال؟ يا رجل، يعني سبق الكلام على هذا تفصيلا بحمد الله في محاضرات الانتخابات، ولكن أعيد الكلام بصورة مختصرة. قضية ماذا نفعل إذا لم يكن أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد موجودون ومعروفون بصفاتهم، لا يعرفون بالانتخاب، لا يعرفون بدلالة الناس، ولكن يعرفون بصفاتهم. وقد ضربت المثال لو تذكرون، نريد الآن مثلا رجلا يتبنى مشاكل هذا المسجد، يعرض مشاكل هذا المسجد على وزارة الأوقاف، من يقوم بهذا؟ هل في اختلاف؟ لماذا؟ لأن الأمر كده معروف، أهل الحل والعقد في هذا المكان هو فلان، خلاص. فكذلك في المنطقة معروف عندنا الحاج فلان والعالم فلان والدكتور فلان والمهندس فلان، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، ما نحتاج إلى انتخاب. لكن متى نحتاج إلى شيء من الانتخاب أو صورة انتخاب؟ عند التزاحم، عندنا اقتراع، عندنا اقتراع. وقيل للإمام أحمد رحمه الله كما في الطرق الحكمية لابن القيم، وهذا أثر مهم جدا يفيدنا في قضية الانتخابات ولا، قيل للإمام أحمد رحمه الله في شأن من يتنازع على إمامة المسجد، تقريبا إن لم تخني الذاكرة، إذا حصل تنازع على إمامة المسجد، قال: يقرع بين المتنازعين. قيل: أيولى من يرضاه الناس؟ قال: لا، بل يقرع بينهما، اتباعا للنص، لأن النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هل أناط الأمر برضا الناس؟ لا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم في شأن النداء والصف الأول: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في وقائع أخرى، في مسألة الإقراع بين نسائه مثلا في السفر ونحو ذلك. فاتباع النصوص عندئذ مقدم، وعندنا ما يكفينا والحمد لله. والله يا إخوان، الشريعة غنية مغنية كافية. هؤلاء الذين يتكلمون في الانتخابات والله ما عندهم يقين بالشريعة، ما عندهم يقين بعظمة الشريعة، ما عندهم يقين بأحكام الشريعة، وهذا موجود من قديم. يعني أنا أوصي طالب العلم، بل أؤكد عليه وأشدد عليه وأعزم عليه، أن يقرأ كلام ابن القيم رحمة الله عليه في هذه المسألة، سواء في الطرق الحكمية أو في إعلام الموقعين، ولكن يعني في إعلام الموقعين المسألة تحتاج يعني إلى شيء من الرسوخ أكثر، لكن ينبغي أن تطالع هذا الكلام في مسألة عموم الشريعة واستقلالها بأحكام الناس، وأن النصوص تفي بالحوادث التي يتعرض لها الناس. هذه مسألة عظيمة جدا، لأن أصل هذا الضلال موجود من قديم، موجود عند الذين يعرفون بالقياسيين، أهل القياس الذين أفرطوا في القياس. عندهم ماذا يقولون؟ الشريعة هكذا يقولون، نسأل الله العافية، الشريعة لا تفي بعشر معشار حوادث الناس. طب نعمل إيه؟ القياس 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 القياس. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو صاحب هذا التأصيل، لكن ابن القيم لمن كان عنده علم أو مقارنة بين أسلوب الشيخين رحمة الله عليهما، ابن القيم عنده التفصيل وضرب الأمثلة. فابن القيم رحمه الله يبسط القول في هذه المسألة جدا، لكن صاحب أصل الجواب هو ابن تيمية رحمه الله. فابن تيمية رحمه الله يقول: من كان عنده فقه في نصوص الشريعة واستطاع أن يستنبط الأحكام من العمومات والمطلقات ونحو ذلك، فإن الشريعة تكفيه وتغنيه، لا يحتاج إلى قياس. وليس في القياس الصحيح ما يتعارض مع النص أبدا، ولكن القياس المعارض للنص هذا قياس إيش؟ قياس فاسد، أو النص غير صحيح، النص غير صحيح من جهة الدلالة، يبقى لا يتعارض قياس صحيح مع نص صحيح، كما أنه لا يتعارض عقل صريح مع نص صحيح. قاعدة، واضح؟ فالحمد لله الشريعة تكفينا وتغنينا. وأنا أسأل سؤال، هل هم الصحابة ما كانوش ناس؟ الصحابة ما كانوش ناس، ما كانوش عايشين؟ فسبحان الله، ما الذي اختلف؟ لماذا يدعى الآن أن الشريعة لا تكفي؟ لماذا يدعى الآن أن الأمور اختلفت وأننا بحاجة إلى الديمقراطية؟ سبحان الله، أفحكم الجاهلية يبغون؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالقضية بارك الله فيكم قضية إيمانية مهمة جدا، قضية اليقين، لازم يكون عندك يقين في الشريعة. فسبحان الله الحلول موجودة، عندنا نظام الاقتراع، عندنا نظام أهل الحل والعقد، عندنا نظام محاسبة الإمام، عندنا كذا عندنا كذا، موجود كل شيء في الشريعة. لكن يؤتى من يؤتى من جهله بالشريعة، بل إعراضه عن الشريعة وبغضه للشريعة. والله يا إخوان، فيه ناس يتكلمون بالإسلام كلاما بألسنتهم، والنفاق في قلوبهم، النفاق الأكبر، مش حتى النفاق العملي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، لا، هناك أناس كما قال صلى الله عليه وسلم: لهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هناك أناس تبطن الكفر حقيقة، متأثرين بالغرب والأفكار الغربية والأفكار الديمقراطية والعلمانية والإباحية، يبغضون الشريعة حقيقة. يقول لك: يا أخي أنت يعني كيف تقنعني بأننا أجيب الآن رجل زنا، مع أنه هو عنده إشكال في الزنا أساسا، يعني هو الزنا أساسا عنده حرية شخصية ابتداء، يعني ما هوش محرم ابتداء، لكن على التسليم بأنه محرم يقول لك: ماشي حرام، بس كيف انت تقنعني ان انا اجيب واحفر له في الارض حتى منتصف جسده اذا كان محصنا وارجمه حتى الموت؟ كيف هذا يعني؟ وكيف تقنعني انه اذا ما كانش محصن يجلد 100 جلدة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ ولو استطاعوا ان ينكروا الاية لفعلوا كما انكر اسلافهم حد الرجم. ما هو حد الرجم مش موجود في القرآن، خلاص ينكر، لكن الآية في سورة النور: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعمل فيها إيدي؟ ما يستطيع أن يصنع شيء. فهناك بارك الله فيكم منافقون، هناك طابور خامس كما يقال، نسأل الله العافية. ووالله المشروعات يعني، وده من المفاسد عندما يفهم ويعقل عن الشريعة وعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وسترون هذا والأيام حبلى، إذا قدمت المشروعات، لو استمرت الأمور يعني نسأل الله العافية، إذا قدمت المشروعات لأجل مثلا شيء من تقنين الشريعة، شيء من القوانين الموافقة للشريعة، سترون ردة عظيمة جدا، ردة من حيث الظاهر. الكلام على الأعيان ده موضوع تاني، الكلام على الأعيان إن فلان مرتد أو فلان كافر ده موضوع تاني، لكن سترون ردة سافرة، وستسمعون كلاما لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم. علشان نعرف ونوقن تماما أنه 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام، لازم نعرف كده كويس. الأبواق نعم لا شك كانت موجودة، لا نريد أن نغالط أنفسنا، الأبواق كانت موجودة في عهد النظام السابق، وأعداء الله كثيرون ويتكلمون، لكن ليس بهذه الصورة. زي ما عندنا إنصاف نقر بالمفاسد السابقة، لازم يكون عندنا إنصاف نقر بأن الفساد الموجود دلوقتي فساد أظهر وأكثر وأقوى وأكبر. محدش كان بيطلع مظاهرات يقول مسلم ومسيحي إيد واحدة، صح ولا لا؟ صارش الكلام ده أبدا. محدش كان بيطلع مظاهرات يعمل قداس قبل شعائر الجمعة، كانش يحصل الكلام ده إطلاقا، ولا كنت تلاقيه مكتوب على الشوارع. الأمن ما كانش يسمح بكده، أمن الدولة ما كانش يسمح إن حد يكتب على بيت أو سور أو كذا مسلم ومسيحي إيد واحدة، ما يحصلش هذا الكلام. فسبحان الله العظيم، لا يجني الناس من وراء مخالفة الشريعة إلا الشر. وقد تكلمنا آنفا حتى لا أعيد الكلام وحتى لا أطيل عليكم، إن الفتن لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس، وإنما لتقارعهم عن دينهم. فالثبات الثبات عباد الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أول إيش؟ نعم، في العقيدة والفقه؟ لا. أخونا يسأل عن بداية طالب العلم في العقيدة والفقه. العقيدة إحنا دايما بنقول عندنا ثلاث محطات في العقيدة: محطة السلف، محطة ابن تيمية وابن القيم، محطة المتأخرين من محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعده. فلازم طالب علم العقيدة يضرب بسهم في هذه المحطات الثلاث على السوية. فعندنا في كتب السلف هناك أصول السنة للإمام أحمد، يعني كما سبق معنا من كان موجودا، يعني فيه طبعا أصول السنة للإمام أحمد، فيه الحائية لابن أبي داود، فيه شرح السنة للبربهاري، فيه عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني، فيه معتقد المزني، فيه غير ذلك. لكن كبداية أصول السنة للإمام أحمد بداية طيبة، بداية طيبة. بالنسبة لابن تيمية وابن القيم، فيه طبعا لابن تيمية رحمه الله ثلاث كتب مشهورة جدا: الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية. يعني حتى الترتيب ده مقصود، الترتيب ده مقصود، يبقى لازم تبدأ بالواسطية ثم بالحموية ثم بالتدمرية. هناك أيضا القصيدة اللامية التي تنسب إلى شيخ الإسلام، يعني في نسبتها إليه كلام، لكن الكتب الثلاثة اللي احنا ذكرناهم دول طبعا نسبتهم صحيحة، والتعويل عليهم أكثر من التعويل على غيرهم. فتبدأ إن شاء الله بالواسطية، لكن يفضل قبل ما تبدأ في الواسطية أن يكون عندك رصيد طيب من كتب السلف وكذلك كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بالنسبة لكتب الشيخ محمد، عندك الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، مسائل الجاهلية، فضل الإسلام، كشف الشبهات، كتاب التوحيد. لكن كبداية تبدأ بالأصول الثلاثة أو القواعد الأربع، ويفضل الأصول الثلاثة، يعني حاول تخلي كتاب التوحيد وكشف الشبهات في مرحلة متأخرة شوي. بالنسبة للفقه عندك طريقتين: طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين. طريقة الفقهاء تنقسم إلى قسمين: يا إما فقه مذهبي، يا إما فقه غير مذهبي. فالفقه المذهبي يفضل إنك تكون على المذهب الحنبلي، لأن هذا المذهب هو المخدوم من قبل علماء السنة ومن قبل المشايخ المعاصرين، فهتلاقي فيه خدمة أكتر من غيره شوي. فإن كان الأمر كذلك، يبقى عندك زاد المستقنع بشرح الشيخ ابن عثيمين، طبعا الشرح الممتع. عندك منار السبيل إذا كنت هتجد شروحات عليه، كذلك العدة للإمام أحمد، أتصور أيضا في شروحات هتلاقيها عليه. فيعني أنت بالخيار، يعني إن شئت أنك تبدأ بالعدة، شئت تبدأ بنار السبيل، تبدأ بزاد المستقنع، أنت بالخيار إن شاء الله. لكن العدة ممكن يكون لها شيء من الأفضلية لما لها من الاختصار، لأنها فيها شيء من الاختصار بخلاف زاد المستقنع أو منار السبيل. ده بالنسبة للفقه المذهبي. الفقه غير المذهبي الحقيقة المصنفات فيه قليلة جدا. أنا حاليا لا أستحضر سوى الدرر المضية للشوكاني، الدرر البهية للشوكاني، لا أستحضر سوى هذا الكتاب. والحقيقة الخدمة عليه، يعني أنا ما أتصور، لعلك أنت لو بحثت على النت ولا شيء لعلك تجد شروحات عليه، لكن طبعا الشروحات المكتوبة في الروضة الندية لصديق حسن خان، وأصله من الدرار المضية للشوكاني. يعني الشوكاني عمل الدرر البهية، شرحه في الدرار المضية، خد الشرح ده صديق حسن خان وعمل عليه زيادات في الروضة الندية. وفي طبعا تعليقات للشيخ الألباني، التعليقات الرضية موجودة طبعا ومطبوعة. ده بالنسبة للدراري، بالنسبة للفقه غير المذهبي يعني. أما طريقة المحدثين، فعندك عمدة الأحكام طلب الفقه على طريقة المحدثين، على طريقة الأحاديث. عندك عمدة الأحكام مقدسي، عندك بلوغ المرام لابن حجر، عندك منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية. وبرضو الترتيب ده مقصود، يعني لازم البداية تكون بعمدة الأحكام لأنها الأقل في المحتوى، يبقى عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم منتقى الأخبار. إن شئت أنك تجمع بين الطريقتين عندك الوقت والقدرة والاستيعاب خير، مفيش مشكلة. إن شئت أنك تقدم إحدى الطريقتين على الأخرى، كل طريقة لها مزية ولها عيب، يعني أتصور أن المقام يعني ما يحتملش بسط هذا الكلام، لكن أنت بالخيار إن شاء الله. ولا ننسى أن ننبه على الطريقة المذهبية وحكم التمذهب كما تكلمنا به مرارا. التمذهب في الأصل جائز، جوازا مستوي الطرفين، يعني حتى مش مستحب، حتى رتبة الاستحباب مش موجود. هذا دين الله تبارك وتعالى، لا يجب عليك أن تتمذهب بل ولا يستحب، وإنما هو جائز. فإن كنت ولا بد فاعلا فإياك والتعصب. عشان كده بنقول إن المذهب الحنبلي ممكن يكون مقدم شوية، لأن حتى أنت لو هتدرس مذهب غير المذهب الحنبلي مش هيبقى قدامك أولا غير الأشاعرة والصوفية في الأزهر، وما ننصحش طبعا إن حد يعني في البداية يطلب عليهم، زائد حيرسخوا فيك التعصب المذهبي وده خطير جدا جدا. فإحنا بنقول خليك في المذهب الحنبلي، لأن الحمد لله شروحات مشايخنا موجودة عليه والخدمة فيه موجودة الحمد لله. تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا نفس السؤال يا أخي بارك الله فيك، من هم أهل الحل والعقد في بلادنا؟ نفس السؤال، نفس السؤال تكلمنا فيه. الحمد لله. Thank you.